السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الحجر من هذا الكتاب. وقد تقدم معنا أن الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، وأنه ينقسم إلى قسمين ويتنوع إلى نوعين: الأول الحجر لغير مصلحة المحجور عليه، وإنما لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس من أجل مصلحة أصحاب الديون، والثاني الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. وتقدم معنا أن عرفنا أن الدين هو ما يثبت في الذمة من الأموال، وقد يكون سببه المعاوضة، كأن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل يدفعه المشتري بعد سنة مثلا، فهنا يكون الثمن دينا في ذمة المشتري. وقد يكون سببه الضمان، كمن أتلف مال إنسان على وجه يضمنه به، فإن الضمان يكون دينا في ذمته. وقد يكون سببه القرض، كما لو اقترض الإنسان من آخر مبلغا كعشرة آلاف ريال على أن يردها بعد سنة أو نحو ذلك، فهذا دين. فالدين عند الفقهاء أوسع من الدين عند العامة، فإن العامة تقصر الدين على ما كان قرضا، أما عند الفقهاء فإنه يشمل كل ما ثبت في الذمة من الأموال. وعرفنا أن الديون تنقسم إلى قسمين: الأول ديون مؤجلة، والديون المؤجلة هي التي لها أجل لوفائها لم يحن بعد، فهذا دين مؤجل، كأن تكون كما قلنا بعت سيارة بخمسة آلاف ريال على أن يدفعها المشتري بعد ستة أشهر، فهذا دين مؤجل. وعلمنا أن الدين المؤجل بسبب القرض يبقى مؤجلا، ولا يحل لصاحبه أن يطالب به قبل حلول الأجل باتفاق العلماء. وأما الدين بسبب القرض فقد علمنا أن جمهور الفقهاء يرون أن لصاحب الدين أن يطالب به متى ما شاء لأنه محسن. وعرفنا أن الراجح هو مذهب المالكية، وهو أنه إذا أجل دين القرض بأجل فإنه يجب الالتزام بذلك الأجل، وليس لصاحب الدين أن يطالب المدينة به على وجه الإلزام قبل حلول الأجل. وعلمنا أن الدين المؤجل لا يحل لصاحبه أن يطالب به قبل حلول أجله على ما ذكرته قبل قليل من التفصيل وإن كان الراجح أنه لا يحل المطالبة به قبل حلول الأجل مطلقا. وعرفنا أن الدين المؤجل لا يحجر على صاحبه به، وعرفنا أيضا أن الدين المؤجل لا يحل بسبب إفلاس من عليه الدين، فإذا أفلس من عليه الدين فإن الدين المؤجل يبقى مؤجلا إلى أجله، لأن الأجل حق له فلا يسقط بإفلاسه، ولأن الأجل الذي له على غيره لا يسقط بالإفلاس، فكذلك الأجل لغيره الذي عليه لا يسقط بالإفلاس، ولأنه قد يكتسب مالا مدة الأجل، فقد يكتسب، قد يتاجر، قد يرث مالا من غيره. وعرفنا أن المدين إذا كان عليه دين مؤجل وأراد أن يسافر سفرا يخشى معه أن لا يرجع منه أو يشق على صاحب الدين أن يطالب به، أن لصاحب الدين أن يمنعه من السفر إلا إذا جاء برهن محرز، أي يغطي الدين أو يرضى به صاحب الدين أو كفيل مليء، وقد تقدم بيان معنى المليء، فإن جاء بذلك جاز له السفر ولو إلى حج أو عمرة. أما إذا لم يأتي بذلك وكان سفره مما يخشى معه أن لا يرجع منه وأن لا يتمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه إلا بمشقة، فإنا نخير من عليه الدين بين أمرين: الأمر الأول أن يعجل وفاء الدين وأن يفي بالدين ثم يسافر فله ذلك، والأمر الثاني أن يبقى ولا يسافر حتى يوفي دينه. وقلنا إن الراجح في هذا أنه يمنع من السفر الذي يخشى معه عليه أو أن صاحب الدين لا يستطيع أن يطالب به إلا بمشقة، أما إذا انتفى هذا فينتفي الحكم. وعرفنا أيضا أن الدين المؤجل لا يحل بالجنون، وأن الدين المؤجل لا يحل بموت من عليه الدين، لا يحل بموت من عليه الدين، لكن يلزم الورثة أن يضمنوا سداد هذا الدين إما برهن محرز وإما بكفيل مليء. أما إذا لم يضمنوا هذا فإن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين لمصلحة الطرفين، لمصلحة صاحب الدين، لأنه يخشى أن يقتسم الورثة المال وأن يضيع المال ولا يؤدى حق صاحب الدين، وأيضا لأن من عليه الدين مرتهن بدينه ولا تبرد جلدته في قبره حتى يوفى عنه دينه، فإذا لم يحصل ضمان الدين فإن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين. هذا الذي تقدم معنا فيما يتعلق بالحجر، واليوم إن شاء الله نشرع في مسائل النوع الثاني من أنواع الدين، وهو الدين الحال الذي حل أجل الوفاء به. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الحجر: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه.
نعم، يعني من كان قادرا على الوفاء وعنده مال يكفي للوفاء بالدين وحل أجل الدين الذي عليه وطالب صاحب الدين به فإنه يجب عليه أن يؤديه فورا، ولا يجوز له أن يماطل ولا أن يؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. والغني هنا هو الذي عنده مال يستطيع أن يفي به، فتأخيره الوفاء ظلم، والظلم كبيرة من كبائر الذنوب، فهو محرم وصاحبه مذموم. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه إذا حل أجل الدين ولم يطالب صاحبه به أنه لا يجب على المدين أن يفي به، وهذا قال به بعض العلماء. لكن الراجح أن الدين إذا حل أجله فإنه يجب على المدين أن يفي به فورا، ولو لم يطالب صاحب الدين به، لأن هذا هو الأصل المتفق عليه بينهما. فلا يجوز له أن يؤخر إلا بإذن صاحب الدين، فإن استأذن صاحب الدين في التأخير فأذن صاحب الدين فإنه يجوز، فإنه يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه.
نعم، إن مطل القادر وأخر الوفاء مع حلول الأجل فإن للمدين، فإن لصاحب الدين أن يلزمه وأن يذهب معه حيثما ذهب وأن يغلظ عليه وأن يقول له: أدي إلي ديني أمام الناس، لماذا تماطل صاحب الحق؟ لماذا تؤخر ديني؟ وله أن يرفعه إلى الحاكم ويشتكيه إلى الحاكم. لكن أنبه على قضية هنا، الذين أشاروا إليها في الحقيقة المالكية وكلامهم وجيه، وهو أنه إذا كان المليء غير قادر على الوفاء لأنه لا يوجد مال سائل بيده. نعم، عنده عمارات، عنده أراضي، لكن ليس عنده مال سائل يدفع منه، هو مليء في هذه الحالة. لكن قال المالكية: يستحب له أن ينظره حتى لا يضطره إلى بيع بعض ماله وقد يبيعه بثمن أقل كما هو معروف في الواقع. فقالوا: إذا كان المليء الذي عنده أموال لا يستطيع أن يفي فورا لأنه ليس في يده مال سائل يدفع منه، وإنما سيحتاج أن يبيع بعض أراضيه أو يبيع بيتا من بيوته. قالوا: يستحب لصاحب الدين، ما يجب هنا، يستحب لصاحب الدين أن ينظره حتى لا يضره، حتى لا يبيع بعض ماله بأقل من ثمنه، وله أن يشكوه، وله أن يشكوه. فإذا شكاه إلى الحاكم، إلى القاضي، فإنه يجب على القاضي إذا ثبت الدين أن يأمره بالوفاء وأن يلزمه بالوفاء. فإذا أبى ولم يستجب لأمر القاضي ولتوجيه القاضي بالإلزام بأن يفي بالدين. قال المصنف نعم،
قال فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره.
نعم، إن أبى أن يلتزم أمر القاضي وأن يفي بالدين مع قدرته. قالوا إن كان له مال ظاهر معلوم فإن الحاكم يبيع عليه ماله ذلك ويوفي دينه. إن كان له مال ظاهر، عنده عمارات، عنده أراضي، فإن القاضي يبيع من ماله ما يكفي للوفاء بدينه. وإن لم يكن عنده مال ظاهر لكن معروف أنه مليء عند الناس، فعند جماهير الفقهاء إذا أبى القادر الوفاء بالدين الحال مع مطالبة صاحبه وشكواه فإن الحاكم يحبسه. فإن الحاكم يحبسه. ما معنى يحبسه؟ قالوا يقيد حريته، إما في بيته. يقول حكمنا عليك أن تلزم بيتك وأن لا تخرج من بيتك حتى تفي بدينك، ويلزمه بهذا. أو في السجن العام، يحبسه في السجن العام حتى يفي بدينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. ومعنى الحديث أن منع الغني أداء الدين الذي عليه يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟ يعني يحل لصاحب الدين أن يلزمه وأن يغلظ عليه وأن يصفه بأنه لا يفي بالدين أمام الناس كما تقدم، فيقول له يا فلان لماذا لا تعطي الناس حقوقهم وأنت عندك قدرة. يأتي معه في كل مجلس إلا بيته، بيته الخاص ما يدخل معه، لكن إذا ذهب إلى مثلا حفل زواج يذهب معه، وإذا جلس بجواره قال يا فلان أدي لي حقي، أدي لي ديني، لماذا تماطلني، لماذا تتعبني وأنت قادر. هذا معنى يحل عرضه. وعقوبته أي حبسه، يحل أن يعاقبه الحاكم بحبسه حتى يتبين أمره. نعم،
قال فإن كان ذو عسرة وجب تخليته. قال ولا يخرجه حتى يتبين أمره.
نعم، إذا حبسه الحاكم فإنه لا يخرجه من حبسه حتى يتبين أمره، أي إما أن يتبين أنه معسر ويشهد له بذلك ثلاثة من قومه أنه معسر فيأخذ حكم المعسر الذي سيأتينا يطلق سبيله، وإما أن يتبين أنه مماطل فيحبسه حتى يفي بدينه. نعم،
قال فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
نعم، المدين إذا ادعى أنه معسر، أولا من هو المعسر؟ يقول العلماء المعسر هو الذي لا مال له يزيد عن نفقاته اللازمة، بمعنى أن الذي يدخل عليه يكفي فقط لحاجاته وحاجات من ينفق عليهم سواء بسواء، الداخل يساوي الخارج، الذي يدخل عليه فقط يكفي لحاجاته الضرورية وحاجات من ينفق عليهم، هذا معسر. فإذا ادعى أنه معسر، ادعى أنه معسر وقال أنا معسر ما عندي، المال الذي عندي يكفي فقط لحاجتي وحاجة أبنائي وأهلي، والله ما أملك ريالا فوق هذا، فهنا لا يخلو إما أن يأتي ببينة تدل على صدقه، والبينة كما قال الفقهاء شهادة ثلاثة من ذوي الحجة والعقول من قومه أنه معسر، وإما أن لا يأتي ببينة، فإن لم يأتي ببينة فإنه يحبس حتى يتبين أمره. قال ابن رشد رحمه الله وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه، الفلس هنا بمعنى الإعسار، ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله. ابن رشد يقول إذا ادعى من عليه الدين أنه معسر، فالعلماء مجمعون على أنه إذا لم تكن له بينة لم يعلم صدقه أنه يحبس. طيب يحبس إلى متى؟ قالوا يحبس إلى ثلاثة أمور، إما أن يتبين صدقه فيأتي من يشهد له، وإما أن يقر له صاحب الدين، صاحب الدين يذهب إلى القاضي ويقول يا شيخ أنا عرفت أنه معسر وأقر أنه معسر يكفي، فإن لم يكن ذلك فإنه يحبس حتى يوفي الدين، فإنه يحبس حتى يوفي الدين. إذن إذا ثبت أنه معسر ما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا كان مسجونا يجب إطلاق سراحه، يجب إطلاق سراحه، وإذا لم يكن مسجونا فإنه تحرم مطالبته، تحرم مطالبته أصلا من صاحب الدين، وبالتالي يحرم حبسه ويحرم الحجر عليه ما دام معسرا، بل يترك يطلب الرزق ويسعى لعله أن يحصل مالا، فيجب إنظاره باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة يجب إنظاره، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا وإن كان في الأصل في الربا، إلا أنه عند جماهير الفقهاء في كل دين إن كان المطالب بالحق المالي ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن يؤخر وينظر. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، ما حبسه صلى الله عليه وسلم، قال تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم في الصحيح. فهذا رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أصيب في ثمار ابتاعها ونزلت به نازلة فكثر دينه، وطالبه الغرماء بدينه، وكان معسرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسه، وإنما سعى في أن يكون له مال، فحث الناس على التصدق عليه، قال تصدقوا عليه، فتصدق الناس، لكن الصدقة لم تبلغ وفاء دينه، فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، فلم يجعل لهم أن يسجنوه ولا أن يطالبوه لأنه معسر. وإنذار المعسر مع وجوبه فيه خير كثير وأجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. متفق عليه. الله أكرم الأكرمين، ومن أحسن إلى خلقه جازاه بأحسن مما أحسن. يستدر إحسان الله وهو البر الرحيم بالإحسان إلى خلق الله. إن أردت أن ترحم فارحم، إن أردت أن يعفى عنك فاعفو عن غيرك. فإذا تجاوز صاحب الدين عن المدين، إما بإسقاط الدين عنه أو بإسقاط بعض الدين عنه أو بتأجيله إلى حين ميسرة، فإن الله يجازيه بأن يتجاوز عن ذنوبه وأن يغفر له وأن يدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله، رواه مسلم في الصحيح. فمن أنظر معسرا وأخره أو وضع عنه الدين أو بعضه فإن جزاءه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، كان له بكل يوم صدقة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني في البداية قال له بكل يوم صدقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له بكل يوم مثليه صدقة. قال بريدة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه. يعني أنت إذا أقرضت إنسانا فأجلته سنة، أجلته سنة، فإنك تؤجر على القرض، ثم كل يوم من هذه السنة لك صدقة، كل يوم صدقة. فإذا حل الدين انتهت السنة وكان معسرا، فقلت له اذهب لك سنة، فإنه بكل يوم لك مثل اليوم صدقة تضاعف، وهذا فضل عظيم لإنظار المعسر. إذن إنظار المعسر مع كونه واجبا فإن فيه خيرا كثيرا لمن ينظر المعسر. فالواجب على صاحب الدين إذا حل الدين وثبت عنده أن المدين معسر أن لا يتعرض له، وأن لا يطالبه، وأن لا يتكلم في عرضه، وأن لا يرفعه إلى الحاكم، وأن لا يطالب بحبسه. نعم.
قال رحمه الله: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، يعني أن المدين إذا كان عنده مال يزيد عن حاجاته الضرورية ولكنه دون الدين الذي عليه، عنده زيادة ولكن الذي يزيد عن حاجاته وحاجات عياله أقل من الدين الذي عليه، فإذا طالب غرماؤه الحاكم أي القاضي أن يحجر عليه فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه، يجب على القاضي أن يحجر عليه، لأن الحجر مشروع كما تقدم معنا، ولأن فيه حفظ مال أصحاب الحقوق. إذا انتبهوا يا إخوة، صار عندنا المدين على ثلاثة أقسام، المدين على ثلاثة أقسام. القسم الأول مدين مليء قادر، فهذا يجب عليه أن يفي بالدين ولو لم يطالب صاحب الدين، إلا أن يأذن صاحب الدين بالتأخير، فإن ما طلع حل لصاحب الدين أن يلازمه وأن يكون معه في كل مكان إلا في بيته، وأن يغلظ عليه وأن يطالبه بالدين بغلظة، وله أن يرفعه إلى الحاكم ويطالبه بدينه والحاكم يلزمه، فإن أبى إن كان له مال ظاهر يبيع من ماله ما يوفى به الدين، وإن لم يكن له مال ظاهر فإنه يحبسه ويسجنه حتى يؤدي ما عليه. طبعا قلنا إنه إذا لم يكن عنده مال سائل يستحب لصاحب الدين أن يؤخر مطالبته حتى يصبح عنده مال سائل. الثاني المعسر، وهو الذي لا مال عنده يزيد عن نفقاته التي لا بد منها، وهذا لا يحل التعرض له ولا تحل مطالبته ولا يحل الحجر عليه. والثالث هو المفلس. من هو المفلس؟ هو الذي عنده مال يزيد عن حاجاته الضرورية لكنه لا يغطي الدين، أقل من الدين، وهذا إن طالب أصحاب الدين بالحجر عليه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه، بمعنى أن يمنعه من التصرف في ماله، لأن الحجر مشروع وفيه حفظ لأصحاب الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وسن إظهار حجر لفلس.
نعم، إذا كان الحجر لفلس فإنه يستحب للحاكم أن يعلن الحجر عليه بحيث يعرف الناس أنه محجور عليه، مثل اليوم يعلن مثلا في الصحف، يعلن القاضي فلان أنه حجر على التاجر فلان مثلا لكونه مفلسا، يستحب هذا. لماذا قال الفقهاء إنه يستحب؟ قالوا أولا ليحذر الناس من التعامل معه، ليحذر الناس من التعامل معه، لأن المفلس إذا حجر عليه لا يصح تصرفه، فأنا لو بعته شيئا ما يصح البيع، ولو اشتريت منه شيئا ما يصح الشراء. طيب لابد إذن أن أعلم أنه محجور عليه حتى أحذر، هذا أولا، وسيترتب على ذلك أحكام ستأتينا إن شاء الله. وثانيا قالوا حتى يتقدم من له دين عليه، حتى يتقدم من له دين عليه. ربما كان هناك رجل له عليه دين لكنه لم يشتكي، فإذا علم أنه قد حجر عليه فله حق، فيتقدم إلى القاضي ويقول ضمني إلى أصحاب الديون فأنا لي عليه دين، ويثبت هذا الدين. ولذلك قال الفقهاء كما سمعنا يستحب، يسن هنا بمعنى يستحب، بمعنى يستحب أن يعلن الحجر عليه وأن يعلم الناس بأنه صار محجورا عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله الحجر على المدين ومتى يكون، بين الأحكام التي تترتب عليه، وهي أحكام أربعة. نعم.
قال: أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق.
نعم، فائدة الحجر منع تصرف المحجور عليه في ماله. لماذا؟ لتعلق حق الغرماء بماله الموجود، لتعلق حق الغرماء بماله الموجود، فلا يصح تصرفه في ماله بشيء، لا بمعاوضة ولا بدون معاوضة. فلو باع فسد البيع، فسد البيع، يكون البيع فاسدا، ويسترجع الحاكم المبيع من المشتري، وأما الثمن فسيأتينا إن شاء الله. ولو تصدق بطلت الصدقة، ويسترجع الحاكم المال المتصدق به. ولو وهب بطلت الهبة، ويسترجع الحاكم المال الموهوب. فلا يصح تصرفه في ماله مطلقا حتى بالعتق، وإن كان العتق في خلاف، وذلك المصنف قال ولو بالعتق، وقلنا إن لو عند الحنابلة من أحرف الدلالة على الخلاف. حتى العتق لا يصح على الراجح من المحجور عليه. نعم.
قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه.
نعم، تبوا يا إخوة، هذا يعني أن المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته. ما معنى يمنع من التصرف في ماله؟ هذا المال الموجود عندما حجرنا عليه ليس له أن يتصرف فيه، ليس له أن يتصرف فيه، لكنه لا يمنع من التصرف في ذمته. فلو اشترى شيئا بثمن مؤجل، اشترى سيارة بثمن يدفع بعد سنة، الآن الثمن في ذمته ولا في ماله؟ في ذمته، لأنه يدفع بعد سنة يصح هذا. لكن ليس للبائع أن يطالبه بالثمن إلا بعد فك الحجر عنه، إلا بعد فك الحجر عنه، أو أقر بدين، أقر بدين بعد الحجر عليه، ليس قبل الحجر عليه، أقر بعد الحجر عليه، أقر بدين، يعني أن الدين لم يكن ثابتا قبل الحجر وإنما ثبت بعد الحجر حتى لو كان وقوعه قبل الحجر لكن ثبوته بعد الحجر، فإنه يثبت في ذمته لا في ماله. ما معنى يثبت في ذمته لا في ماله؟ يعني ليس لصاحب الدين الذي أقر به المحجور عليه أن يطالب بالدين من ماله، ما يشارك الغرماء، ولكن يطالبه بالدين إذا فك الحجر عنه، فإذا فك الحجر عنه فإنه يطالبه. هذا معنى هذه الجملة. إذن الحجر لا يمنع الثبوت في الدين في الذمة وإنما يمنع الثبوت في المال، فلا حق في مال المحجور عليه بعد الحجر عليه يثبت، وإنما يثبت الحق في ذمته. طيب، لو أقر بشيء من المال لغيره، لو أقر بشيء من المال لغيره، نحن حجرنا عليه جيد وحصرنا أمواله، فوجدنا من أمواله سيارة، ووجدنا من أمواله بيتا، حصرنا أمواله، فجاء المحجور عليه وقال هذه السيارة لزيد ليست لي، أقر بأن السيارة لزيد، يقولون يصح إقراره في ذمته لا في عين المال. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون تبقى السيارة مالا محجورا عليه ونبيعها مع ماله ونوفي الدين منها، فإذا فككنا الحجر عنه فلمن أقر له بالسيارة أن يطالبه بقيمتها. يقول أنت أقررت لي بالسيارة تلك التي باعوها عليك، يقول نعم أقررت لك وثبت الإقرار، يقول يطالبه بقيمتها بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. إذن لا يثبت شيء في المال المحجور عليه وإنما يثبت في الذمة، حتى لو أقر بشيء من المال المحجور عليه لغيره فإنه يبقى محجورا عليه، لكن للمقر له أن يطالبه بقيمة تلك العين بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. فإذا فك الحجر فله أن يطالبه بما ثبت في ذمته بإقراره. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها.
هذا الحكم الثاني للحجر، أن من كان من الغرماء ووجد عين حقه كما هو، كأن يكون باعه سيارة بثمن مؤجل، باعه سيارة بثمن مؤجل ثم أفلس وحجر عليه، فجاء هذا البائع فوجد سيارته كما هي لم تتغير ولم تتبدل، فإنه أحق بها يأخذها ولا يشاركه الغرماء، لأن هذا هو العدل، لأنه لم يأخذ عوضا عنها ووجدها كما هي، فكيف يشاركه غيره؟ تعود إليه كأن العقد قد انفسخ، كأن العقد قد انفسخ. كذلك إذا لم يكن صاحب العين من الغرماء الذين حجر على مال المدين بسببهم بأن باعه بعد الحجر لكنه لم يعلم بالحجر، لم يعلم بالحجر، فوجد سلعته بعينها فإن له أن يأخذها، فإن له أن يأخذها. إذن ماذا يدخل هنا معنا؟ يدخل اثنان: الغريم الذي حجر على المحجور بسبب دينه ودين غيره إذا وجد سلعته بعينها لم تتغير ولم تتبدل فإن له أن ينتزعها ويختص بها دون سائر الغرماء. الثاني: من ليس من الغرماء وإنما عامل المحجور عليه بعد الحجر لكنه لم يعلم أنه محجور عليه، جهل أنه محجور عليه، فوجد سلعته بعينها لم تتغير ولم تتبدل فإنه أحق بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان. هذا شك من الراوي. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه، رواه الشيخان. فمن أدرك ماله عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به، يعني أحق به من كل أحد، من الورثة ومن الغرماء. وفي رواية عند مسلم: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية عند مسلم: فهو أحق به من الغرماء، فهو أحق به من الغرماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجد ماله بعينه، يدل على أنه يشترط أن يجده كما هو لم يتغير ولم يتبدل. فإن تغيرت العين في ذاتها أو في صفاتها فإنه لا يستحقها بل يكون مع الغرماء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما له بعينه، يعني كما هو لم يتغير ولم يتبدل. ولذلك اشترط الفقهاء لاستحقاقه السلعة عن سائر الغرماء شروطا ضابطها ما ذكرناه: ألا تتغير السلعة ولا تتبدل، فإن تغيرت أو تبدلت فهو أسوة الغرماء ومثله مثل الغرماء. والمصنف سيذكر الشروط وسنشرحها إن شاء الله ونعلق عليها في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، فنتوقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن شيء من الأسئلة الواردة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن عليكم. يقول في حديث بريدة رضي الله عنه: بأجر من أنظر معسرا.
نعم.
لكل يوم صدقة، هل صدقة مطلقة لا يعلم مقدارها أم أنه يؤجر؟
نعم، لم تعين، لكن كل يوم له صدقة على هذا. وهذا يا إخوة فيه فضيلة تأجيل الدين رفقا بالمدين، لأنك منذ أن تقرضه وتؤجله فإنك تكتسب أجر الصدقة في كل يوم، في كل يوم. فإذا حل الأجل وكان معسرا فإنك إذا أجلته لك بكل يوم يعني مثل اليوم صدقة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول شخص توفي وله دين ولم يطالب به في حياته وخلف ورثة؟ السؤال يقول هل يدفع الدين للورثة مع العلم أنهم لم يطالبوا بالدين؟
الدين حق يورث، فإذا مات المدين انتقل، إذا مات صاحب الدين انتقل الدين إلى ورثته وهم أصحاب الحق. يقول السائل إن الميت مات ولم يطالب بحقه والورثة لم يطالبوا بالحق، فهل سكوتهم يبيح لي ألا أعطيهم الدين؟ الجواب لا، بل الواجب عليك متى ما حل الأجل وأنت قادر على الوفاء أن تذهب إليهم وأن تعطيهم حقهم، ولو لم يطالبوا به أو تستأذنهم في التأخير، فإن أذنوا وإلا لزمك أن تؤدي ذلك فورا. نعم.
أحسن عليكم. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح؟
يجب أن نعلم أيها الإخوة أن ليلة النصف من شعبان وردت فيها أحاديث كثيرة، منها أحاديث فيها تخصيص بقيام أو دعاء أو نحو ذلك، وكل حديث ورد فيه عمل أو دعاء في ليلة النصف من شعبان لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إما موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ضعيف جدا لا يقبل التقوية. إذا لاحظوا كلامي، كل حديث ذكر فيه تخصيص ليلة شعبان بعمل أو ذكر أو دعاء لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن ينسب إليه، وإنما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح ما ذكره السائل أن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حقق إسناد هذا الحديث وبين أنه صحيح، حسنه في مواطن من كتبه وصححه في السلسلة الصحيحة وبين أنه صحيح، ومن يقرأ كلام الشيخ يعلم أن الحديث ثابت، لكن ليس فيه تخصيص الليلة بعمل صالح، ولكن فيه أن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان اطلاع رحمة وإحسان، وإلا فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، فيغفر لكل خلقه لجميع خلقه إلا اثنان أو اثنين، المشرك، فالمشرك لا يغفر الله له، ويدخل في هذا على التحقيق الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، فإنها كلها تسمى شركا شرعا. فالشرك إذا تلبس به صاحبه ليلة النصف من شعبان يمنع مغفرة الله له. الواجب على المسلم أن يبرأ من الشرك كله في كل حين، أن يبرأ من الشرك كبيره وصغيره خفيه وظاهره، وأن يسلم من ذلك. وينبغي عليه أن يكون في وقت المغفرة أشد حرصا على ذلك، كليلة النصف من شعبان ويوم الاثنين ويوم الخميس. والثاني هو المشاحن، والمشاحن هو المقاطع لأخيه المسلم من أجل الدنيا فوق ثلاث. فقطيعة المسلم من أجل الدنيا والله أعلم بما في القلوب. بعض الناس يقول لا أنا ما أقاطع من أجل الدنيا، أنا أنتصر لدين الله، والحقيقة أنه يحسده، والحقيقة أنه من أجل الدنيا. الله أعلم بما في القلوب. فمن قاطع أخاه من أجل الدنيا فوق ثلاث فإن الله لا يغفر له، بل يقول أخروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، والمعنى أخروا هذين حتى يصطلحا. فلا يغفر لهما وقت المغفرة. فالذي يكون في ليلة النصف من شعبان مقاطعا لأخيه فوق ثلاث من أجل الدنيا لا يغفر له في تلك الليلة. ولذلك على المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على ألا يقاطع أخاه المسلم من أجل الدنيا فوق ثلاث. الله أعطى الإنسان ثلاثة أيام لتسكن نفسه، لأن الإنسان يعتوره ما يعتوره، فأعطاه الله ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يستصبح القطيعة محرمة ولو كان لها سبب من أجل الدنيا. وكل يوم يمر يأثم الإنسان، يأثم الإنسان. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا استمرت القطيعة سنة كان إثم القطيعة كإثم القتل العمد، فمن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. فإذا زادت عن السنين زاد الإثم والجرم والعياذ بالله. ما فائدة الدنيا كلها التي تؤخرك عن مغفرة الله؟ والله لو جمعت كنوز الدنيا وحرمت، وأعيذك بالله من ذلك، من مغفرة الله لكنت من الخاسرين، فكيف والأمر دون ذلك؟ فالواجب على الطرفين أن يقطع المقاطعة. وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يبدأ بالوصل خير، شهادة بالخيرية. وأنت يا عبد الله عند المقاطعة بين أمرين، بين شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إملاء الشيطان. الشيطان يأتي يقول أنت الكبير، أنت الإنسان المحترم، كيف تبدأ؟
كيف تهين نفسك؟ كيف تذهب تسلم عليه؟ كيف تتصل عليه؟ حقك أعظم ومقامك أكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ماذا تقدم؟ أتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفوز بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يغرك الشيطان وتقع في حبائله وتستمر في القطيعة مع أخيك؟ واعلم يا عبد الله أنك إذا بدأت بالوصل وسلمت وتركت القطيعة فأبى الآخر أن يصلك، ولكنك لم تستمر في القطيعة، بل إذا رأيت وقلت السلام عليكم ورحمة الله هو يأتيه الشيطان يعرض، ما يرد عليك، أو يقول لا سلام بيني وبينك، وأنت كلما لقيته وقلت السلام عليكم وهو يعرض، اعلم أنك تبرأ، وأنه لا تؤخر مغفرة الله لك عنك، وهو الذي يبوء بالإثم. فالله الله أحبتي في الله في المبادرة بترك القطيعة، والله لو كان الذي تقاطعه في البلد الليلة تتصل عليه وتقول يا أخي السلام عليكم ورحمة الله، يا أخي لعب بنا الشيطان، يا أخي حقك علي، يا أخي حقك على رأسي، الذي تريده أنا أعطيك إياه، أنت أخي في الله، نتقاطع من أجل الدنيا. واحرص هذا يا إخوة، إذا كانت القطيعة بين مسلمين بعيدين فكيف بالقطيعة بين الأقارب، بينك وبين عمك، بينك وبين ابن عمك؟ لا شك أن الأمر أعظم. وكيف إذا كانت القطيعة بين الولد والوالد والعياذ بالله من أجل الدنيا؟ فالله الله يا إخوة، ليحرص كل واحد منا على أن يصل من قطعه من أجل الدنيا قبل ليلة النصف من شعبان، وقبل يوم الاثنين، وقبل يوم الخميس، هذا الحرص الشديد، وإلا فالحرص ينبغي أن يكون دائما حتى يسلم الإنسان من الإثم. وفقنا الله جميعا للاستسلام لدين الله مع الاعتقاد الجازم أن في ذلك خيرنا وعزنا وكرامتنا وكل مصالحنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل عنده بنت مريضة بالتوحد، وأشار عليه الطبيب بأن يقتني كلبا يلعب معها، وقال إن هذا يساعدها في الخروج من المرض، فهل هذا جائز؟
مرض التوحد يبتليهم الله بعدم القدرة على التواصل الاجتماعي، فلا يستطيعون الحديث مع الناس ولا التفاعل مع الناس، ويحتاجون في العلاج إلى المخالطة وإلى يعني كسر الحاجز في أنفسهم، فيوصي الأطباء بأن يخلطوا بغيرهم من الأطفال، وأن يمنعوا مما يزيدهم وحدة. ومما قرأته للأطباء أن ركوب الخيل يؤثر في أطفال التوحد تأثيرا عجيبا، فإذا كان الطفل المريض بهذا المرض يركب الخيل مع غيره من الأطفال فإن هذا يساعده على التخلص من هذا المرض أو التقليل منه. وأما الاختلاط بالكلب فنعم، لا شك أن الاختلاط بالكلب مثل الاختلاط بالحيوانات قد يكون له تأثير، لكنه ضار شرعا من غير ضرورة، فلا يجوز، وإنما يغتنى عنه بغيره من المخالطات التي يبيحها الشرع. أما أن يؤتى له بكلب مع عدم الضرورة إلى هذا الأمر فإن اقتناء الكلب غير المأذون فيه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يجوز شراء الطعام من مال الزكاة وإعطائها للفقير أم لابد أن تعطى له مالا؟
هل يجوز لي أن أشتري الأرز وغيره للفقير من مال الزكاة؟ الجواب أن الواجب على المزكي أن يعطي الفقير المال المزكى، وليس له أن يحجر عليه لأنه فقير ويقول هو لا يستطيع أن يتصرف أو ما يعرف وربما اشترى به دخانا وربما فعل وربما فعل. يعطيه المال أو يستأذنه في أن يوكله فيقول له: فلان لك عندي 1000 ريال زكاة، فما رأيك أن توكلني أن أشتري لك أرزا وزيتا وسكرا وغير ذلك لأني أنا أعرف في السوق وأتيك بالنوع الجيد وأريحك في بيتك وأوصله إلى بيتك؟ فإن قال طيب فقد وكله، فيجوز بالوكالة لا بالأصالة. إذن إذا أردت أن تعطي الفقير بدلا من المال في الزكاة طعاما أو نحو ذلك فيجب أن يوكلك، فإن وكلك جاز وإن لم يوكلك فإنه يجب أن توصل إليه المال. نعم.
أحسن عليكم. يقول أنه باع بيته بالتقسيط واشترط على المشتري أن يدفع غرامة إذا تأخر عن الأقساط، هل يجوز له ذلك؟
هذا ربا الجاهلية وهو أقبح الربا وأشد الربا والعياذ بالله، فالواجب عليه أن يسقط هذا الشرط وأن يتصل بأخيه ويقول: يا فلان أنا أسقط عنك هذا الشرط وأرجو أن يكون هذا كافيا، وإن كان أكثر الفقهاء يرون العقد فاسدا من أصله ويجب أن يجدد، ولا شك أن يجدد، ولا شك أن هذا هو الأحوط أن يجدد العقد من أصله. لكن إذا أسقط الشرط ولم يكن قد عمل به فإني أرجو أن يكفي ذلك لبراءة الذمة.
أحسن عليكم. يقول: هل تستعمل فائدة الربا لإعانة الرجل الذي يريد التخلص من القرض الربوي في البنك؟
هذا أجبنا عنه أمس، والنجاسة ما تزال بالنجاسة، ما يجوز أن يعطى شخص يريد أن يتخلص من الربا الذي عليه من فوائد الربا، وإنما يتخلص من فوائد الربا بالطريقين المذكورين أمس وفي عدة مجالس، إما في مصالح المسلمين غير المحترمة وهذا المتعين أولا، فإذا لم يتيسر فتعطى لمضطر للمال من غير أقاربه على ما فصلته وبينته البارحة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الحجر من هذا الكتاب. وقد تقدم معنا أن الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، وأنه ينقسم إلى قسمين ويتنوع إلى نوعين: الأول الحجر لغير مصلحة المحجور عليه
وإنما لمصلحة غيره كالحجر على المفلس من أجل مصلحة أصحاب الديون، والثاني الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. وتقدم معنا أن عرفنا أن الدين هو ما يثبت في الذمة من الأموال، وقد يكون سببه المعاوضة، كأن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل يدفعه المشتري بعد سنة مثلا، فهنا يكون الثمن دينا في ذمة المشتري. وقد يكون سببه الضمان، كمن أتلف مال إنسان على وجه يضمنه به، فإن الضمان يكون دينا في ذمته. وقد يكون سببه القرض، كما لو اقترض الإنسان من آخر مبلغا كعشرة آلاف ريال على أن يردها بعد سنة أو نحو ذلك، فهذا دين. فالدين عند الفقهاء أوسع من الدين عند العامة، فإن العامة تقصر الدين على ما كان قرضا، أما عند الفقهاء فإنه يشمل كل ما ثبت في الذمة من الأموال. وعرفنا أن الديون تنقسم إلى قسمين: الأول ديون مؤجلة، والديون المؤجلة هي التي لها أجل لوفائها لم يحن بعد، فهذا دين مؤجل، كأن تكون كما قلنا بعت سيارة بخمسة آلاف ريال على أن يدفعها المشتري بعد ستة أشهر، فهذا دين مؤجل. وعلمنا أن الدين المؤجل بسبب القرض يبقى مؤجلا ولا يحل لصاحبه أن يطالب به قبل حلول الأجل باتفاق العلماء. وأما الدين بسبب القرض فقد علمنا أن جمهور الفقهاء يرون أن لصاحب الدين أن يطالب به متى ما شاء لأنه محسن. وعرفنا أن الراجح هو مذهب المالكية، وهو أنه إذا أجل دين القرض بأجل فإنه يجب الالتزام بذلك الأجل، وليس لصاحب الدين أن يطالب المدين به على وجه الإلزام قبل حلول الأجل. وعلمنا أن الدين المؤجل لا يحل لصاحبه أن يطالب به قبل حلول أجله على ما ذكرته قبل قليل من التفصيل، وإن كان الراجح أنه لا يحل المطالبة به قبل حلول الأجل مطلقا. وعرفنا أن الدين المؤجل لا يحجر على صاحبه به، وعرفنا أيضا أن الدين المؤجل لا يحل بسبب إفلاس من عليه الدين، فإذا أفلس من عليه الدين فإن الدين المؤجل يبقى مؤجلا إلى أجله، لأن الأجل حق له فلا يسقط بإفلاسه، ولأن الأجل الذي له على غيره لا يسقط بالإفلاس، فكذلك الأجل لغيره الذي عليه لا يسقط بالإفلاس، ولأنه قد يكتسب مالا مدة الأجل، فقد يكتسب، قد يتاجر، قد يرث مالا من غيره. وعرفنا أن المدين إذا كان عليه دين مؤجل وأراد أن يسافر سفرا يخشى معه أن لا يرجع منه أو يشق على صاحب الدين أن يطالب به، أن لصاحب الدين أن يمنعه من السفر إلا إذا جاء برهن محرز، أي يغطي الدين أو يرضى به صاحب الدين أو كفيل مليء. وقد تقدم بيان معنى المليء، فإن جاء بذلك جاز له السفر ولو إلى حج أو عمرة. أما إذا لم يأتي بذلك وكان سفره مما يخشى معه أن لا يرجع منه وأن لا يتمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه إلا بمشقة، فإنا نخير من عليه الدين بين أمرين: الأمر الأول أن يعجل وفاء الدين وأن يفي بالدين ثم يسافر فله ذلك، والأمر الثاني أن يبقى ولا يسافر حتى يوفي دينه. وقلنا إن الراجح في هذا أنه يمنع من السفر الذي يخشى معه عليه أو أن صاحب الدين لا يستطيع أن يطالب به إلا بمشقة. أما إذا انتفى هذا فينتفي الحكم. وعرفنا أيضا أن الدين المؤجل لا يحل بالجنون، وأن الدين المؤجل لا يحل بموت من عليه الدين، لا يحل بموت من عليه الدين، لكن يلزم الورثة أن يضمنوا سداد هذا الدين إما برهن محرز وإما بكفيل مليء. أما إذا لم يضمنوا هذا فإن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين لمصلحة الطرفين، لمصلحة صاحب الدين، لأنه يخشى أن يقتسم الورثة المال وأن يضيع المال ولا يؤدى حق صاحب الدين، وأيضا لأن من عليه الدين مرتهن بدينه ولا تبرد جلدته في قبره حتى يوفى عنه دينه. فإذا لم يحصل ضمان الدين فإن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين. هذا الذي تقدم معنا فيما يتعلق بالحجر. واليوم إن شاء الله نشرع في مسائل النوع الثاني من أنواع الدين، وهو الدين الحال الذي حل أجل الوفاء به. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الحجر: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه.
نعم، يعني من كان قادرا على الوفاء وعنده مال يكفي للوفاء بالدين وحل أجل الدين الذي عليه وطالب صاحب الدين به فإنه يجب عليه أن يؤديه فورا، ولا يجوز له أن يماطل ولا أن يؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. والغني هنا هو الذي عنده مال يستطيع أن يفي به، فتأخيره الوفاء ظلم، والظلم كبيرة من كبائر الذنوب، فهو محرم وصاحبه مذموم. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه إذا حل أجل الدين ولم يطالب صاحبه به أنه لا يجب على المدين أن يفي به، وهذا قال به بعض العلماء. لكن الراجح أن الدين إذا حل أجله فإنه يجب على المدين أن يفي به فورا، ولو لم يطالب صاحب الدين به، لأن هذا هو الأصل المتفق عليه بينهما. فلا يجوز له أن يؤخر إلا بإذن صاحب الدين، فإن استأذن صاحب الدين في التأخير فأذن صاحب الدين فإنه يجوز، فإنه يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه.
نعم، إن مطل القادر وأخر الوفاء مع حلول الأجل فإن للمدين، فإن لصاحب الدين أن يلزمه وأن يذهب معه حيثما ذهب، وأن يغلظ عليه وأن يقول له: أدي إلي ديني أمام الناس، لماذا تماطل صاحب الحق؟ لماذا تؤخر ديني؟ وله أن يرفعه إلى الحاكم ويشتكيه إلى الحاكم. لكن أنبه على قضية هنا، الذين أشاروا إليه في الحقيقة المالكية وكلامهم وجيه، وهو أنه إذا كان المليء غير قادر على الوفاء لأنه لا يوجد مال سائل بيده، نعم عنده عمارات عنده أراضي لكن ليس عنده مال سائل يدفع منه، هو مليء في هذه الحالة. لكن قال المالكية: يستحب له أن ينظره حتى لا يضطره إلى بيع بعض ماله وقد يبيعه بثمن أقل كما هو معروف في الواقع. فقالوا: إذا كان المليء الذي عنده أموال لا يستطيع أن يفي فورا لأنه ليس في يده مال سائل يدفع منه، وإنما سيحتاج أن يبيع بعض أراضيه أو يبيع بيتا من بيوته. قالوا: يستحب لصاحب الدين، ما يجب هنا، يستحب لصاحب الدين أن ينظره حتى لا يضره، حتى لا يبيع بعض ماله بأقل من ثمنه، وله أن يشكوه، وله أن يشكوه. فإذا شكاه إلى الحاكم إلى القاضي فإنه يجب على القاضي إذا ثبت الدين أن يأمره بالوفاء وأن يلزمه بالوفاء. فإذا أبى ولم يستجب لأمر القاضي ولتوجيه القاضي بالإلزام بأن يفي بالدين، قال المصنف: نعم.
قال: فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره.
نعم، إن أبى أن يلتزم أمر القاضي وأن يفي بالدين مع قدرته. قالوا: إن كان له مال ظاهر معلوم فإن الحاكم يبيع عليه ماله ذلك ويوفي دينه. إن كان له مال ظاهر عنده عمارات عنده أراضي فإن القاضي يبيع من ماله ما يكفي للوفاء بدينه. وإن لم يكن عنده مال ظاهر لكن معروف أنه مليء عند الناس، فعند جماهير الفقهاء إذا أبى القادر الوفاء بالدين الحال مع مطالبة صاحبه وشكواه فإن الحاكم يحبسه،
فإن الحاكم يحبسه. ما معنى يحبسه؟ قالوا يقيد حريته إما في بيته، إما في بيته، يقول حكمنا عليك أن تلزم بيتك وأن لا تخرج من بيتك حتى تفي بدينك، ويلزمه بهذا، أو في السجن العام، يحبسه في السجن العام حتى يفي بدينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وحسنه الألباني. ومعنى الحديث أن منع الغني أداء الدين الذي عليه يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟ يعني يحل لصاحب الدين أن يلزمه وأن يغلظ عليه وأن يصفه بأنه لا يفي بالدين أمام الناس كما تقدم، فيقول له: يا فلان، لماذا لا تعطي الناس حقوقهم وأنت عندك قدرة؟ يأتي معه في كل مجلس إلا بيته، إلا بيته، بيته الخاص ما يدخل معه، لكن إذا ذهب إلى مثلا حفل زواج يذهب معه، وإذا جلس بجواره قال: يا فلان، أدي لي حقي، أدي لي ديني، لماذا تماطلني؟ لماذا تتعبني وأنت قادر؟ هذا معنى يحل عرضه. وعقوبته أي حبسه، يحل أن يعاقبه الحاكم بحبسه حتى يتبين أمره. نعم.
قال: فإن كان ذو عسرة وجب تخليته. قال: ولا يخرجه حتى يتبين أمره.
نعم، إذا حبسه الحاكم فإنه لا يخرجه من حبسه حتى يتبين أمره، أي إما أن يتبين أنه معسر ويشهد له بذلك ثلاثة من قومه أنه معسر، فيأخذ حكم المعسر الذي سيأتينا يطلق سبيله، وإما أن يتبين أنه مماطل فيحبسه حتى يفي بدينه، حتى يفي بدينه. نعم.
قال: فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
نعم، المدين إذا ادعى أنه معسر، إذا ادعى أنه معسر، أولا من هو المعسر؟ يقول العلماء: المعسر هو الذي لا مال له يزيد عن نفقاته اللازمة، هو الذي لا مال له يزيد عن نفقاته اللازمة، بمعنى أن الذي يدخل عليه يكفي فقط لحاجاته وحاجات من ينفق عليهم سواء بسواء، الداخل يساوي الخارج، الذي يدخل عليه فقط يكفي لحاجاته الضرورية وحاجات من ينفق عليهم، هذا معسر. فإذا ادعى أنه معسر، ادعى أنه معسر وقال: أنا معسر، ما عندي، المال الذي عندي يكفي فقط لحاجتي وحاجة أبنائي وأهلي، والله ما أملك ريالا فوق هذا، فهنا لا يخلو، إما أن يأتي ببينة تدل على صدقه، والبينة كما قال الفقهاء شهادة ثلاثة من ذوي الحجة والعقول من قومه أنه معسر، وإما ألا يأتي ببينة، فإن لم يأتي ببينة فإنه يحبس حتى يتبين أمره. قال ابن رشد رحمه الله: وكلهم مجمعون
وكلهم مجمعون على أن المدينة إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه. الفلس هنا بمعنى الإعسار، ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله. ابن رشد يقول إذا ادعى من عليه الدين أنه معسر، فالعلماء مجمعون على أنه إذا لم تكن له بينة لم يعلم صدقه أنه يحبس. طيب يحبس إلى متى؟ قالوا يحبس إلى ثلاثة أمور: إما أن يتبين صدقه فيأتي من يشهد له، وإما أن يقر له صاحب الدين، صاحب الدين يذهب إلى القاضي ويقول يا شيخ أنا عرفت أنه معسر وأقر أنه معسر يكفي، فإن لم يكن ذلك فإنه يحبس حتى يوفي الدين، فإنه يحبس حتى يوفي الدين. إذن إذا ثبت أنه معسر ما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا كان مسجونا يجب إطلاق سراحه، يجب إطلاق سراحه، وإذا لم يكن مسجونا فإنه تحرم مطالبته، تحرم مطالبته أصلا من صاحب الدين، وبالتالي يحرم حبسه ويحرم الحجر عليه ما دام معسرا، بل يترك يطلب الرزق ويسعى لعله أن يحصل مالا، فيجب إنظاره باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة يجب إنظاره، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا وإن كان في الأصل في الربا، إلا أنه عند جماهير الفقهاء في كل دين إن كان المطالب بالحق المالي ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن يؤخر وينظر. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. ما حبسه صلى الله عليه وسلم، قال: تصدقوا عليه. قال: فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم في الصحيح. فهذا رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أصيب في ثمار ابتاعها ونزلت به نازلة فكثر دينه وطالبه الغرماء بدينه وكان معسرا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسه، وإنما سعى في أن يكون له مال فحث الناس على التصدق عليه، قال: تصدقوا عليه، فتصدق الناس، لكن الصدقة لم تبلغ وفاء دينه، فقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، فلم يجعل لهم أن يسجنوه ولا أن يطالبوه لأنه معسر. وإنظار المعسر مع وجوبه فيه خير كثير وأجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس ف فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. متفق عليه. الله أكرم الأكرمين، ومن أحسن إلى خلقه جازاه بأحسن مما أحسن. يستدر إحسان الله وهو البر الرحيم بالإحسان إلى خلق الله. إن أردت أن ترحم فارحم، إن أردت أن يعفى عنك فاعفو عن غيرك. فإذا تجاوز صاحب الدين عن المدين، إما بإسقاط الدين عنه أو بإسقاط بعض الدين عنه أو بتأجيله إلى حين ميسرة، فإن الله يجازيه بأن يتجاوز عن ذنوبه وأن يغفر له وأن يدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. رواه مسلم في الصحيح. فمن أنظر معسرا وأخره أو وضع عنه الدين أو بعضه فإن جزاءه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، كان له بكل يوم صدقة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني في البداية قال له بكل يوم صدقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له بكل يوم مثليه صدقة. قال بريدة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه. يعني أنت إذا أقرضت إنسانا فأجلته سنة، أجلته سنة، فإنك تؤجر على القرض، ثم كل يوم من هذه السنة لك صدقة، كل يوم صدقة. فإذا حل الدين انتهت السنة وكان معسرا، فقلت له اذهب لك سنة، فإنه بكل يوم لك مثل اليوم صدقة، تضاعف. وهذا فضل عظيم لإنظار المعسر. إذن إنظار المعسر مع كونه واجبا فإن فيه خيرا كثيرا لمن ينظر المعسر. فالواجب على صاحب الدين إذا حل الدين وثبت عنده أن المدين معسر أن لا يتعرض له، وأن لا يطالبه، وأن لا يتكلم في عرضه، وأن لا يرفعه إلى الحاكم، وأن لا يطالب بحبسه. نعم.
قال رحمه الله: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، يعني أن المدين إذا كان عنده مال يزيد
عن حاجاته الضرورية ولكنه دون الدين الذي عليه، عنده زيادة، ولكن الذي يزيد عن حاجاته وحاجات عياله أقل من الدين الذي عليه. فإذا طالب غرماؤه الحاكم أي القاضي أن يحجر عليه فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه، يجب على القاضي أن يحجر عليه، لأن الحجر مشروع كما تقدم معنا، ولأن فيه حفظ مال أصحاب الحقوق. إذا انتبهوا يا إخوة، صار عندنا المدين على ثلاثة أقسام، المدين على ثلاثة أقسام. القسم الأول مدين مليء قادر، فهذا يجب عليه أن يفي بالدين ولو لم يطالب صاحب الدين، إلا أن يأذن صاحب الدين بالتأخير. فإن ما طلع حل لصاحب الدين أن يلازمه وأن يكون معه في كل مكان إلا في بيته، وأن يغلظ عليه وأن يطالبه بالدين بغلظة، وله أن يرفعه إلى الحاكم ويطالبه بدينه، والحاكم يلزمه. فإن أبى، إن كان له مال ظاهر يبيع من ماله ما يوفى به الدين، وإن لم يكن له مال ظاهر فإنه يحبسه ويسجنه حتى يؤدي ما عليه. طبعا قلنا إنه إذا لم يكن عنده مال سائل يستحب لصاحب الدين أن يؤخر مطالبته حتى يصبح عنده مال سائل. الثاني المعسر، وهو الذي لا مال عنده يزيد عن نفقاته التي لا بد منها، وهذا لا يحل التعرض له ولا تحل مطالبته ولا يحل الحجر عليه. والثالث هو المفلس. من هو المفلس؟ هو الذي عنده مال يزيد عن حاجاته الضرورية لكنه لا يغطي الدين، أقل من الدين، وهذا إن طالب أصحاب الدين بالحجر عليه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه، بمعنى أن يمنعه من التصرف في ماله، لأن الحجر مشروع وفيه حفظ لأصحاب الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: وسن إظهار حجر لفلس.
نعم، إذا كان الحجر لفلس فإنه يستحب للحاكم أن يعلن الحجر عليه بحيث يعرف الناس أنه محجور عليه، مثل اليوم يعلن مثلا في الصحف، يعلن القاضي فلان أنه حجر على التاجر فلان مثلا لكونه مفلسا، يستحب هذا. لماذا قال الفقهاء إنه يستحب؟ قالوا: أولا ليحذر الناس من التعامل معه، ليحذر الناس من التعامل معه، لأن المفلس إذا حجر عليه لا يصح تصرفه، فأنا لو بعته شيئا ما يصح البيع، ولو اشتريت منه شيئا ما يصح الشراء. طيب لابد إذن أن أعلم أنه محجور عليه حتى أحذر، هذا أولا، وسيترتب على ذلك أحكام ستأتينا إن شاء الله. وثانيا قالوا: حتى يتقدم من له دين عليه، حتى يتقدم من له دين عليه. ربما كان هناك رجل له عليه دين لكنه لم يشتكي، فإذا علم أنه قد حجر عليه فله حق، فيتقدم إلى القاضي ويقول ضمني إلى أصحاب الديون فأنا لي عليه دين، ويثبت هذا الدين. ولذلك قال الفقهاء كما سمعنا يستحب، يسن هنا بمعنى يستحب، بمعنى يستحب أن يعلن الحجر عليه وأن يعلم الناس بأنه صار محجورا عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله الحجر على المدين ومتى يكون، بين الأحكام التي تترتب عليه، وهي أحكام أربعة. نعم.
قال: أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق.
نعم، فائدة الحجر منع تصرف المحجور عليه في ماله. لماذا؟ لتعلق حق الغرماء بماله الموجود، لتعلق حق الغرماء بماله الموجود، فلا يصح تصرفه في ماله بشيء، لا بمعاوضة ولا بدون معاوضة. فلو باع فسد البيع، فسد البيع، يكون البيع فاسدا، ويسترجع الحاكم المبيع من المشتري، وأما الثمن فسيأتينا إن شاء الله. ولو تصدق بطلت الصدقة، ويسترجع الحاكم المال المتصدق به. ولو وهب بطلت الهبة، ويسترجع الحاكم المال الموهوب. فلا يصح تصرفه في ماله مطلقا حتى بالعتق، وإن كان العتق فيه خلاف، وذلك المصنف قال ولو بالعتق، وقلنا إن لو عند الحنابلة من أحرف الدلالة على الخلاف. حتى العتق لا يصح على الراجح من المحجور عليه. نعم.
قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه.
نعم، تبوا يا إخوة، هذا يعني أن المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته. ما معنى يمنع من التصرف في ماله؟ هذا المال الموجود عندما حجرنا عليه ليس له أن يتصرف فيه، ليس له أن يتصرف فيه، لكنه لا يمنع من التصرف في ذمته. فلو اشترى شيئا بثمن مؤجل، اشترى سيارة بثمن يدفع بعد سنة، الآن الثمن في ذمته ولا في ماله؟ في ذمته، لأن يدفع بعد سنة، يصح هذا. لكن ليس للبائع أن يطالبه بالثمن إلا بعد فك الحجر عنه، إلا بعد فك الحجر عنه، أو أقر بدين، أقر بدين بعد الحجر عليه، ليس قبل الحجر عليه، أقر بعد الحجر عليه، أقر بدين، يعني أن الدين لم يكن ثابتا قبل الحجر وإنما ثبت بعد الحجر، حتى لو كان وقوعه قبل الحجر لكن ثبوته بعد الحجر، فإنه يثبت في ذمته لا في ماله. ما معنى يثبت في ذمته لا في ماله؟ يعني ليس لصاحب الدين الذي أقر به المحجور عليه أن يطالب بالدين من ماله ما يشارك الغرماء، ولكن يطالبه بالدين إذا فك الحجر عنه، فإذا فك الحجر عنه فإنه يطالبه. هذا معنى هذه الجملة. إذن الحجر لا يمنع الثبوت في الدين في الذمة، وإنما يمنع الثبوت في المال، فلا حق في مال المحجور عليه بعد الحجر عليه يثبت، وإنما يثبت الحق في ذمته. طيب، لو أقر بشيء من المال لغيره، لو أقر بشيء من المال لغيره، نحن حجرنا عليه جيد وحصرنا أمواله، فوجدنا من أمواله سيارة، ووجدنا من أمواله بيتا، حصرنا أمواله، فجاء المحجور عليه وقال هذه السيارة لزيد ليست لي، أقر بأن السيارة لزيد، يقولون يصح إقراره في ذمته لا في عين المال. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون تبقى السيارة مالا محجورا عليه، ونبيعها مع ماله، ونوفي الدين منها، فإذا فككنا الحجر عنه فلمن أقر له بالسيارة أن يطالبه بقيمتها. يقول أنت أقررت لي بالسيارة تلك التي باعوها عليك، يقول نعم أقررت لك وثبت الإقرار، يقول يطالبه بقيمتها بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. إذن لا يثبت شيء في المال المحجور عليه، وإنما يثبت في الذمة، حتى لو أقر بشيء من المال المحجور عليه لغيره فإنه يبقى محجورا عليه، لكن للمقر له أن يطالبه بقيمة تلك العين بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. فإذا فك الحجر فله أن يطالبه بما ثبت في ذمته بإقراره. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها.
هذا الحكم الثاني للحجر، أن من كان من الغرماء ووجد عين حقه كما هو، كأن يكون باعه سيارة بثمن مؤجل، باعه سيارة بثمن مؤجل ثم أفلس وحجر عليه، فجاء هذا البائع فوجد سيارته كما هي لم تتغير ولم تتبدل، فإنه أحق بها يأخذها ولا يشاركه الغرماء، لأن هذا هو العدل، لأنه لم يأخذ عوضا عنها ووجدها كما هي، فكيف يشاركه غيره؟ تعود إليه، كأن العقد قد انفسخ، كأن العقد قد انفسخ. كذلك إذا لم يكن صاحب العين من الغرماء الذين حجر على مال المدين بسببهم، بأن باعه بعد الحجر لكنه لم يعلم بالحجر، لم يعلم بالحجر، فوجد سلعته بعينها فإن له أن يأخذها، فإن له أن يأخذها. إذن ماذا يدخل هنا معنا؟ يدخل اثنان: الغريم الذي حجر على المحجور بسبب دينه ودين غيره إذا وجد سلعته بعينها لم تتغير ولم تتبدل فإن له أن ينتزعها ويختص بها دون سائر الغرماء. الثاني من ليس من الغرماء وإنما عامل المحجور عليه بعد الحجر لكنه لم يعلم أنه محجور عليه، جهل أنه محجور عليه، فوجد سلعته بعينها لم تتغير ولم تتبدل فإنه أحق بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان. هذا شك من الراوي. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه، رواه الشيخان. فمن أدرك ماله عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به، يعني أحق به من كل أحد، من الورثة ومن الغرماء. وفي رواية عند مسلم: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية عند مسلم: فهو أحق به من الغرماء. فهو أحق به من الغرماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجد ماله بعينه، يدل على أنه يشترط أن يجده كما هو، لم يتغير ولم يتبدل. فإن تغيرت العين في ذاتها أو في صفاتها فإنه لا يستحقها، بل يكون مع الغرماء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما له بعينه، يعني كما هو، لم يتغير ولم يتبدل. ولذلك اشترط الفقهاء لاستحقاقه السلعة عن سائر الغرماء شروطا، ضابطها ما ذكرناه: ألا تتغير السلعة ولا تتبدل، فإن تغيرت أو تبدلت فهو أسوة الغرماء ومثله مثل الغرماء. والمصنف سيذكر الشروط وسنشرحها إن شاء الله ونعلق عليها في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، فنتوقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله، ونجيب عن شيء من الأسئلة الواردة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن عليكم، يقول في حديث بريدة رضي الله عنه: بأجر من أنظر معسرا.
نعم.
لكل يوم صدقة، هل صدقة مطلقة لا يعلم مقدارها أم أنه يؤجر؟
نعم، لم تعين، لكن كل يوم له صدقة على هذا. وهذا يا إخوة فيه فضيلة تأجيل الدين رفقا بالمدين، لأنك منذ أن تقرضه وتؤجله فإنك تكتسب أجر الصدقة في كل يوم، في كل يوم. فإذا حل الأجل وكان معسرا فإنك إذا أجلته لك بكل يوم يعني مثلي اليوم صدقة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن لكم، هذا يقول: شخص توفي وله دين ولم يطالب به في حياته وخلف ورثه، السؤال يقول: هل يدفع الدين للورثة مع العلم أنهم لم يطالبوا بالدين؟
الدين حق يورث، فإذا مات المدين انتقل، إذا مات صاحب الدين انتقل الدين إلى ورثته وهم أصحاب الحق. يقول السائل: إن الميت مات ولم يطالب بحقه والورثة لم يطالبوا بالحق، فهل سكوتهم يبيح لي ألا أعطيهم الدين؟ الجواب: لا، بل الواجب عليك متى ما حل الأجل وأنت قادر على الوفاء أن تذهب إليهم وأن تعطيهم حقهم ولو لم يطالبوا به، أو تستأذنهم في التأخير، فإن أذنوا وإلا لزمك أن تؤدي ذلك فورا. نعم.
أحسن إليكم. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح؟
يجب أن نعلم أيها الإخوة أن ليلة النصف من شعبان وردت فيها أحاديث كثيرة، منها أحاديث فيها تخصيص بقيام أو دعاء أو نحو ذلك، وكل حديث ورد فيه عمل أو دعاء في ليلة النصف من شعبان لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إما موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ضعيف جدا لا يقبل التقوية. إذن لاحظوا كلامي: كل حديث ذكر فيه تخصيص ليلة شعبان بعمل أو ذكر أو دعاء لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن ينسب إليه، وإنما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح ما ذكره السائل، أن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حقق إسناد هذا الحديث وبين أنه صحيح، حسنه في مواطن من كتبه وصححه في السلسلة الصحيحة وبين أنه صحيح، ومن يقرأ كلام الشيخ يعلم أن الحديث ثابت، لكن ليس فيه تخصيص الليلة بعمل صالح، ولكن فيه أن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان اطلاع رحمة وإحسان، وإلا فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، فيغفر لكل خلقه لجميع خلقه إلا اثنان أو اثنين: المشرك، فالمشرك لا يغفر الله له، ويدخل في هذا على التحقيق الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، فإنها كلها تسمى شركا شرعا. فالشرك إذا تلبس به صاحبه ليلة النصف من شعبان يمنع مغفرة الله له. الواجب على المسلم أن يبرأ من الشرك كله في كل حين، أن يبرأ من الشرك كبيره وصغيره خفيه وظاهره، وأن يسلم من ذلك، وينبغي عليه أن يكون في وقت المغفرة أشد حرصا على ذلك، كليلة النصف من شعبان ويوم الاثنين ويوم الخميس. والثاني هو المشاحن، والمشاحن هو المقاطع لأخيه المسلم من أجل الدنيا فوق ثلاث. فقطيعة المسلم من أجل الدنيا والله أعلم بما في القلوب. بعض الناس يقول لا أنا ما أقاطع من أجل الدنيا، أنا أنتصر لدين الله، والحقيقة أنه يحسده، والحقيقة أنه من أجل الدنيا. الله أعلم بما في القلوب. فمن قاطع أخاه من أجل الدنيا فوق ثلاث فإن الله لا يغفر له، بل يقول أخروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، والمعنى أخروا هذين حتى يصطلحا. فلا يغفر لهما وقت المغفرة. فالذي يكون في ليلة النصف من شعبان مقاطعا لأخيه فوق ثلاث من أجل الدنيا لا يغفر له في تلك الليلة. ولذلك على المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على ألا يقاطع أخاه المسلم من أجل الدنيا فوق ثلاث. الله أعطى الإنسان ثلاثة أيام لتسكن نفسه، لأن الإنسان يعتوره ما يعتوره، فأعطاها الله ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك تصبح القطيعة محرمة ولو كان لها سبب من أجل الدنيا. وكل يوم يمر يأثم الإنسان، يأثم الإنسان. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا استمرت القطيعة سنة كان إثم القطيعة كإثم القتل العمد، فمن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. فإذا زادت عن السنين زاد الإثم والجرم والعياذ بالله. ما فائدة الدنيا كلها التي تؤخرك عن مغفرة الله؟ والله لو جمعت كنوز الدنيا وحرمت، وأعيذك بالله من ذلك، من مغفرة الله لكنت من الخاسرين، فكيف والأمر دون ذلك؟ فالواجب على الطرفين أن يقطع المقاطعة. وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يبدأ بالوصل خير، شهادة بالخيرية. وأنت يا عبد الله عند المقاطعة بين أمرين، بين شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إملاء الشيطان. الشيطان يأتي يقول أنت الكبير، أنت الإنسان المحترم، كيف تبدأ؟ كيف تهين نفسك؟ كيف تذهب تسلم عليه؟ كيف تتصل عليه؟ حقك أعظم ومقامك أكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ماذا تقدم؟ أتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفوز بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يغرك الشيطان وتقع في حبائله وتستمر في القطيعة مع أخيك؟ واعلم يا عبد الله أنك إذا بدأت بالوصل وسلمت وتركت القطيعة فأبى الآخر أن يصلك، ولكنك لم تستمر في القطيعة، بل إذا رأيت قلت السلام عليكم ورحمة الله، هو يأتيه الشيطان يعرض ما يرد عليك، أو يقول لا سلام بيني وبينك، وأنت كلما لقيته قلت السلام عليكم وهو يعرض، اعلم أنك تبرأ، وأنه لا تؤخر مغفرة الله لك عنك، وهو الذي يبوء بالإثم. فالله الله أحبتي في الله في المبادرة بترك القطيعة، والله لو كان الذي تقاطعه في البلد الليلة تتصل عليه وتقول يا أخي السلام عليكم ورحمة الله، يا أخي لعب بنا الشيطان، يا أخي حقك علي، يا أخي حقك على رأسي، الذي تريده أنا أعطيك إياه، أنت أخي في الله، نتقاطع من أجل الدنيا. واحرص هذا يا إخوة، إذا كانت القطيعة بين مسلمين بعيدين فكيف بالقطيعة بين الأقارب، بينك وبين عمك، بينك وبين ابن عمك، لا شك أن الأمر أعظم. وكيف إذا كانت القطيعة بين الولد والوالد والعياذ بالله من أجل الدنيا؟ فالله الله يا إخوة، ليحرص كل واحد منا على أن يصل من قطعه من أجل الدنيا قبل ليلة النصف من شعبان، وقبل يوم الاثنين، وقبل يوم الخميس، هذا الحرص الشديد، وإلا فالحرص ينبغي أن يكون دائما حتى يسلم الإنسان من الإثم. وفقنا الله جميعا للاستسلام لدين الله مع الاعتقاد الجازم أن في ذلك خيرنا وعزنا وكرامتنا وكل مصالحنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل عنده بنت مريضة بالتوحد، وأشار عليه الطبيب بأن يقتني كلبا يلعب معها، وقال إن هذا يساعدها في الخروج من المرض، فهل هذا جائز؟
مرض التوحد يبتليهم الله بعدم القدرة على التواصل الاجتماعي، فلا يستطيعون الحديث مع الناس ولا التفاعل مع الناس، ويحتاجون في العلاج إلى المخالطة وإلى يعني كسر الحاجز في أنفسهم، فيوصي الأطباء بأن يخلطوا بغيرهم من الأطفال، وأن يمنعوا مما يزيدهم وحدة. ومما قرأته للأطباء أن ركوب الخيل يؤثر في أطفال التوحد تأثيرا عجيبا، فإذا كان الطفل المريض بهذا المرض يركب الخيل مع غيره من الأطفال فإن هذا يساعده على التخلص من هذا المرض أو التقليل منه. وأما الاختلاط بالكلب فنعم، لا شك أن الاختلاط بالكلب مثل الاختلاط بالحيوانات قد يكون له تأثير، لكنه ضار شرعا من غير ضرورة، فلا يجوز. وإنما يغتنى عنه بغيره من المخالطات التي يبيحها الشرع، أما أن يؤتى له بكلب مع عدم الضرورة إلى هذا الأمر فإن اقتناء الكلب غير المأذون فيه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول هل يجوز شراء الطعام من مال الزكاة وإعطائها للفقير أم لابد أن تعطى له مالا؟
هل يجوز لي أن أشتري الأرز وغيره للفقير من مال الزكاة؟ الجواب أن الواجب على المزكي أن يعطي الفقير المال المزكى، وليس له أن يحجر عليه لأنه فقير ويقول هو لا يستطيع أن يتصرف أو ما يعرف، وربما اشترى به دخانا وربما فعل وربما فعل. يعطيه المال أو يستأذنه في أن يوكله فيقول له فلان لك عندي 1000 ريال زكاة، فما رأيك أن توكلني أن أشتري لك أرزا وزيتا وسكرا وغير ذلك، لأني أنا أعرف في السوق وأتيك بالنوع الجيد وأريحك في بيتك وأوصله إلى بيتك. فإن قال طيب فقد وكله، فيجوز بالوكالة لا بالأصالة. إذن إذا أردت أن تعطي الفقير بدلا من المال في الزكاة طعاما أو نحو ذلك فيجب أن يوكلك، فإن وكلك جاز، وإن لم يوكلك فإنه يجب أن توصل إليه المال. نعم.
أحسن إليكم. يقول أنه باع بيته بالتقسيط واشترط على المشتري أن يدفع غرامه إذا تأخر عن الأقساط، هل يجوز له ذلك؟
هذا ربا الجاهلية، وهو أقبح الربا وأشد الربا والعياذ بالله، فالواجب عليه أن يسقط هذا الشرط وأن يتصل بأخيه ويقول يا فلان أنا أسقط عنك هذا الشرط وأرجو أن يكون هذا كافيا، وإن كان أكثر الفقهاء يرون العقد فاسدا من أصله ويجب أن يجدد، ولا شك أن يجدد، ولا شك أن هذا هو الأحوط أن يجدد العقد من أصله. لكن إذا أسقط الشرط ولم يكن قد عمل به فإني أرجو أن يكفي ذلك لبراءة الذمة. نعم.
أحسن إليكم. يقول هل تستعمل فائدة الربا لإعانة الرجل الذي يريد التخلص من القرض الربوي في البنك؟
هذا أجبنا عنه أمس، والنجاسة ما تزال بالنجاسة، ما يجوز أن يعطى شخص يريد أن يتخلص من الربا الذي عليه من فوائد الربا، وإنما يتخلص من فوائد الربا بالطريقين المذكورين أمس وفي عدة مجالس، إما في مصالح المسلمين غير المحترمة وهذا المتعين أولا، فإذا لم يتيسر فتعطى لمضطر للمال من غير أقاربه على ما فصلته وبينته البارحة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.